بسم الله الرحمن الرحيم. بعلم أن هذا القسم من الشر الوجودي لا يوجد في عالم القضاء الإلهي. خب بعد ما ذكرنا أن الشر بالمعنى الأول ليس بمجعول وبالمعنى الثاني مجعول بالعرب لأجل أنه يعنون بعنوان الشر الوجودي، السلام عليكم، في مقابل الشر الأدمي الذي يعبر بالنقصانات اللازمة لماهيات الأشياء ولحدودها. نريد أن نقول أن هذا الشر الوجودي، يعني هذا القسم الثاني من الشر، المعنى الثاني من الشر، هذا فقط يوجد في عالم القدر لا في عالم القضاء. عالم القضاء في مقابل عالم القدر. عالم القضاء هو العالم الذي مشتمل على وجود جميع الأشياء بالصور العقلية. خب حالا طارتاً یعنون هزا یعنی یشار به هزا الى السقع الربوبی العلم الالهی و اخرى یشار به هزا تعبیر الى العقل الاول المشتمل على جميع صور الاشیاء و اخرى یشار به الى اللوح المحفوظ از الكتاب مثلا مبین. ما في فعل هذه الامور كلها لها وجه. خلاصه العالم الذي مشتمل على الصور العقليه من الاشياء هو العالم المعنون بعنوان القضاء. والقدر هو العالم الذي يوجد فيه تفاصيل الاشياء و الحقائق المفصله. خب حالا سواء كان القضاء عن القدر ها هنا ينقسم القضاء عن القدر الى قضائين و قدرين، القضاء العلمي عن القدر العلمي في مقابله القضاء العيني في مقابله القدر العيني. القضاء العلمي في مقابل القدر العلمي ينطبق على العالم العقلي المشتمل على الصور العقلية الموجودة لوجود عقلي على نهج البساطة. والقدر العلمي هو العالم المشتمل على صور العلمية للأشياء لكن بصورة تفصيلية. هذا يوجد فيما في كتاب في النفس الكلية في بحث المباحث السابق، وذاك موجود في العقل الكلي. خب هذا قضاء وقدر علمي، في مقابلهما هم قضاء وقدر عيني. القضاء والقدر العيني ليس مرتبط بالعلم بل مرتبط بالعلم. خب حالا العالم المعنون بعنوان القضاء العيني ما هو والعالم المعنون بالقدر العيني ما هو؟ العالم الذي يوجد فيه حقائق الاشياء وجودها بوجود حقيقي انبساطي و بسيط بدون ان يكون ها هنا ترکب و تجزئه و تفصل و تکثر و عنوان به عنوان القضاء العین و ینطبق علی ما بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس لشیء منها قضاء قضاء عینی رجلا للجميع الاشياء هناك بوجود اعلى واشرف لا قضية علم في الكلام ليس في الصورة العلمية عين عين بس في الحقيقة كل الاشياء لا ليس بشيء منها وهذا قضاء علمي في مقابله القدر العلمي يعني الاشياء موجودة بوجود تفصيلي هذا عقل ذاك نفس هذا عقل اول، ذاك عقل ثانی و هذا نفس کلی، ذاك نفوذ جزئیه، هذا عالم المثال، ذاك عالم الماده، فی عالم الماده هم هذا یکون مثلا کذا، حجر، شجر، انسان، حیوان، کذا، کل هذا یکون قدر، قدرون عینی هم بله؟ حقایق تلک الحقایق، بله و ايضا اشرنا في الدروس السابقه الى ان كل مرتبه عاليه بالقياس الى المرتبه الدانيه قضاء وكل مرتبه دانيه بالقياس الى المرتبه العاليه قدر بله خب حالا الان الاخون رحمه الله عليه يقول الشر الوجودي الذي قلنا مثلا مثل النار بالقياس الى بدننا یحرقه و یتعلم و یفقد کمالا من کمالاته مثلا الصحه و السلامه ینتفی بعروض هذا النار على هذا البدن هذا یکون من خصوصیات القدر یعنی هذا الشر الوجودی هذا الاضرار و التضرر مربوط به عالم القدر العین لا يكون مربوط به عالم القضاء سواء كان علميا او عینیا في عالم القضاء خب هم ماء موجود و هم نار موجود و هم بدن موجود جميع هذا الامور موجود اما لا ذاته مضر بالنسبه لهذا ولا هذا متضر بالنسبه لهذا هذا الشر الوجودي بهذا المعنى الذي ذكرناه فقط وفقط مخصوصا به عالم القدر ذكرنا لا عالم القدر مثلا العقل وجود القدرية للعقل وجود القدرية للنفس الكلي لا موجود في عالم القدر المادي في عالم القدر المادي ثم بعد ذلك الأخون يشير إلى ما أفاده المحقق الطوسي في شرح الإشارات في شرح قول الشيخ عندما قال كل شيء لازم له بوسط أو غير وسط يتعدي إليه بعينه قدره كل شيء بعينه قدره هذا ما قاله الشيخ قد في ذيل هذه العبارة من الشيخ محقق الطوسي رحمه الله عليه افاد افادات يستفاد منه المعنى المراد من القضاء والقدر فاستشهاد بما قاله هاهما و بعد ذلك هم يستشهد بما قاله الشيخ الاشراق اذا كنتم موافقين نقرا العباره مصدق لا يوجد فيه شيء جديد العلمي القضاء العلمي منطبق على هم از سوق ربوبی و هم منطبق على العقل الاول ازا والقدر العلمی والقدر العلمی منطبق على الصور التفصیلیه للاشیاء موجوده في عالم النفس الكلي في عالم النفس العالمی او اذا اردنا ان نجمع بين الاجمال في عین التفصیل نقول في حتى في السوق الربوبی لكن من جهه اجمال على التفصيل اجمال في عين التفصيل من جهة التفصيل لا من جهة الاجمال نعلم ان هذا القسم من الشر الوجودي لا يوجد في عالم القضاء الالهي خب ما هو عالم القضاء الالهي الذي هو عبارة عن وجود جميع الأشياء بصورتها العقلية. طب لماذا لا يوجد هذا النوع من الشر الوجودي في ذلك العالم؟ لخلوصها عن المادة ونقائصها. صرف هو هذا لأجلنها مجردة عن المادة وما يلحق بالمادة من النقائص. فالنار العقلية لا شر فيها، وكذا الماء العقلي والإنسان العقلي والفرس العقلي والأسد العقلي وكذا سائر الصور العقلية لسائر الأشياء لا شرية لها، بل كلها خير محض. وإنما يوجد الشرور في عالم القدر الذي هو تفصيل الصور التي في عالم القضاء وتفصيلها وتقديرها بقدرها المعلوم. في هذا العالم الذي يوجد فيه تفاصيل وتعارضات وتناقضات يوجد هذا الشر الوجودي. وهذا الوجود الجسماني لا يخلو من تضاد وتمانع توجبان التفرقه والتكثير. يعني حتما الوجود الجسماني مشتمل على التضاد والتمانع. التضاد والتمانع اللذين السلام عليكم ورحمة الله توجبان التفرقه والتكثير ويعدمان تلك الجمعية والوحدة. يعني التضاد والتمانع موجب لانعدام الجمعية، موجب لانعدام الوحدة. لمن بقى التفرقة هي المادة. خب المادة هم يكون أساس هذه التفرقة والتكسر. وإذا كان في ذلكم أغمنا عليه برهانا تقريبا مهم على أن ملاك التكثر هو التعلق بالمادة، لأن التكثر لا يكون بمقتضى طبيعة أي ماهية من الماهيات. لأنه لو كان التكثر مقتضى طبيعة ماهية من الماهيات لازم أن لا يوجد هنا أصلا واحد، وإن لم يكن واحد لا يكون كفية كما ذكرناه في المباحث السابقة. ومن به التفرقة هي المادة، كما أن من به وجود المادة هو الإمكان. لماذا؟ لأجل أن مادة أخص الأشياء، و جهة صدور أخص الأشياء هم الجهة الخفيفة في مقابل الجهة الشريفة. الجهة الشريفة ملاك لصدور ما هو الأشرف. مثلا من العقل الأول صدر العقل الثاني من جهة الشريف الموجود في العقل الأول كما بيناه سابقا في الدروس الإشارة في الدرس الإشارة. أقول أنتم ما كنتم وكثير من الإخوان ما كانوا، فقد الشيخ أميني كان هذا. لا بأس بأن نقول الآن حركاتكم مولانا هناك مثلنا، قلنا الآن حركاتكم بحسب ظاهر البدن من حيثيات متعددة موجودة في عالم نفسكم تنشأ هذه الحركات. الحركات الشريفة مصحح صدورها عن النفس الجهات الشريفة، ومصحح الحركات الخفيفة هو الجهات الخفيفة في النفس. الشخص الذي هو متين جدا موقر وجميع أعماله وأفعاله مبني على الحكمة، خب عندما يتكلم، عندما ينظر، عندما يقبض، عندما يأكل، حتى ترى أنه يأكل مؤدب، يتكلم مؤدب، ينظر مؤدب. هذه الأمور كلها صادرة من الحيثية الشريفة الموجودة في نفسه. أما إذا صار الشخص طبعا يتكلم بأن يضغي ينظر نظرة طبعا يظهر في الذرير الموجود في رغبته نفخ وينتفق، هذا كل هذه الآثار صادرة من نفس، بريد صادرة من نفس، لكن من جهة الشريفة في النفس. طبعا النفس تنزلت من مكانها الشريف ومكانتها الشريفة إلى منزلة خفيفة نازلة، وهذه الحيثية الخفيفة النازلة صارت موجب لصدور هذه الأفعال الخفيفة. حالا به عنوان تمثيل قلنا باید مثلا رو به اللعب السبح، خب الشخص الذي يلعب بالسبحة حتما جهة صدور هذا من نفسه جهة مبنية على العادة، مبنية على اللذة الخيالية، لا مبنية على اللذة العقلية، خب هذا جهة خفيفة. اما الذي لا يلعب مع هذا وأعضاؤه وجواره يكون مطمئن و فيه نوع هدوء، خب هذا الهدوء صادر من النفس ناشئ عن جهة شريفة في النفس. حالا المادة صدر من العقل، مادة خب صدر من جهة الشريف الموجود في العقل او من جهة الخفيف الموجود في العقل؟ طبعا من جهة الخفيف. ما هو جهة الشريف وما هو جهة الخفيف في هذا المجال؟ نقوله الجهة الشريف هو الوجود الغير، يعني الشيء ما لم يجد لم يزال. الجهة الخفيف ما هو؟ الإمكان الذاتي. العقل لأنه ليس واجه الوجود يكون ممكنا بحسب ذاته الإمكان الذاتي، أما مع ذلك كله واجب بالغير بإيجاب الحق تبارك وتعالى يكون العقل موجود وواجب. خب من جهة الوجود صدر شيء شريف، من جهة الخفيف يعني جهة الإمكان صدر شيء خفيف. حالا المادة صدرت من العقل المفارق لا من جهة وجوده الذاتي أو وجوده الغيري، وجود الذاتي كأسا ما مصدر وجود الغيري، بل صدر من جهة إمكانه الذاتي الذي هو خفيف في مقابل الوجود الغيري. الان يقول ومنبع التفرقة هي المادة كما ان منبع وجود المادة هو الامكان، فإن صدور المواد الجرمانية من العقول الفعالة انما هو من جهة امكاناتها ونقصاناتها، يعني من جهة امكانات العقول الفعالة، من جهة نقصانات العقول الفعالة، لا من جهة وجوب وجوداتها وكمالاتها. فالهيولا منبع الشرور والنقص ولا بد من وجودها، خب هذا منبع الشرور والنقص ولماذا خلقه الله؟ لا بد ان يكون كما قلنا هذا من اكل للعروجات والتكاملات والقبولات والصعودات والى اخر هذه الامور. بله اذا اشرنا وقلنا على العقل الفعال له ثلاثه اطلاقات. الاطلاق الاول هو العقل الاخير المعتني بأمور عالم المادة، العقل العاشر يقال، العقل الأخير، العقل المتعلق بفلك القمر وبناء المباني القدماء. الاصطلاح الثاني على العقل الأول من أول العقول الذي قبلا ذكرناه آخر العقول كان، والذي الآن نقوله أول العقول، هذا من جملة إطلاقات العقل الفعال. الاطلاق الثالث جميع ما يكون من العقول مساق للعقل الفعال، كل عقل اول ثاني ثالث رابع الى اي مقدار من العدد خرجنا تعداد للعقول، كل واحد من هذه العقول وعنوا بعنوان العقل الفعال. اما كوني عقلا فلاجل انه عاقل لذاته ومعقول لذاته يعقل خلاصه، اما جهة كونه فعالا لازل انه يفعل ليس بلا عمل في دار الوجود، ليس معتل، كل له شأن يغنيه، ففعال يفعل فعله، بس يفعل هم بدون تعب ولا ملاله. العقول هكذا على رغم انه مختار ومبنيا على الاختيار يعمل كل ما يعمل، ليس فيه تعب، ليس فيه خلل، ليس فيه طعم و شيء شبيه واحد. المواد الجرمانية يقول لا المادة، المواد الجرمانية. الان ان شاء الله في بله كلها، بله كل هذه المواد و الصور التي يكون فيها على رغم اختلافاتها منشأها السلام عليكم ورحمة الله جهت النقصانات والإمكانات للغول الفعالة في الإشارات على درس الأمس غدا إن شاء الله سنشير نقول خب هذه الصور المادية مختلفتون على بناء على لما قالوا العناصر أربعة ماء وتراب وهواء ونار هذه الأمور الأربعة ما هو المخصص لهذه الصور تخصص هذه الصور بالصور الخاصة بها ما هو ملاكها ما هو من جملة ما يقال ها هنا هو أن الأغل الفعالة كل واحد من هذه الأغل له شأن من أشأن ماهية منحصرة في ساعة كل واحد من الأغل وإذا كان كل واحد من هذه الأغل ماهية منحصرة في ساعة فلو قضاء خاص يمكن أن يكون هذا الماء تأثير مثلا العقل الفرائي الذي ماهية يختلف عن ماهية أخرى عقلية التراب بسبب مختلف بشيء آخر من الأغل والنار بشيء آخر وهكذا ولا إن شاء الله في عدس العاصي في الإشارات فنسير إليها خلصة أغل فعالة اصطلاع الفعال بمثل كل الأغل مستعمل لا كل هذه الأغل لهذه خالة في هذه الأمور خب لابد من وجودها كما علم قال المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات عند قول الشيخ لأن كل شيء لازم له بوسطه ظاهرا في صفحة 237 على ما في بالي البته إلهيات ثالث بله بحث الهی لا طبیعی ولا منطقی امیاد سالس 237 بله الان ایه صفحه نمو 237 خب فیکون سلاسی اصلا سلاسی فیکون سلاسی الان لا عدری تقریبا 17 فیزه موجود بله 317 همان كنت قلت طب اول 30 عشان لا 317 الان ما في ما موجود عندكم اشاره طيب بله خلاصه هناك الاخ الشيخ رحمه الله تعالى يقول حق تبارك وتعالى لابد أن يكون عالما ومحيطا بجميع الأشياء استدام يقول بعد يعلم يقول لأن كل شيء لازم له بوسط أو بغير وسط من الأشياء التي يلزم ذاته ولا إما أن يكون بلا واسطة أو يكون مع الواسطة بلا بغير وسط يتعدى إليه بعينه قدره كل شيء بعينه قدره يعني كل شيء وجوده وجود هذا الشيء بعينه قدر الله تبارك وتعالى قدره الذي هو تفصيل قضائه العظيم خب يتعدى تعديا واجبا لماذا تعديا واجبا لماذا تعديا واجبا إذ كان ما لا يجب لا يكون يعني كل الأشياء ما لا نجد لم يجاب كما علم خب قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات عند قول الشيخ كذا بهذه العبارة يعني قال بهذه العبارة أقوله هذا عبارة خاصة في تقريره يعني أقوله في تقرير ما أفاده الشيخ لما كان جميع صور الموجودات الكلية والجزئية التي لا نهاية لها لما كان هذه الصور خاصية من حيث هي معقولة في العالم العقلي بإبداع الأول الواجب إياها مفعول لإبداع بإبداع الأول الواجب إياها خب لما كان جميع الصور الموجودات حاصلة في العالم العقلي وكان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة في المادة على سبيل الإبداع ممتنعان، خب من جهة أخرى نرى أن إيجاد الأشياء في المادة على سبيل الإبداع يعني كل ما يكون ممكن يوجد في عالم المادة دفعة واحدة من دون أن يكون هنا زمان و تقدم الشرائط و مقتضيات. لما كان هذا ما على سبيل الإبداع ممتنعا قدره جواب لما، لما كان جميع صور الموجودات حاصلة من حيث معقولة العالم العقلي وكان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة في المادة على سبيل الإبداع ممتنعا قدر بلطیف حکمته زمانا غیر منقطع فی الطرفین، یعنی فی طرف البداية و فی طرف النهاية، فی الطرفین یعنی فی البدء و الختم، لا يوجد له انقطاع. يخرج في ذلك الزمان تلك الامور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد، فتصير الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادها. وهذا هو معنى القدر، قدر الله تبارك وتعالى. اما بعدا سيشير اليه الايمي بعد احسن. وكان ايجاد اسات الثالث، وكان ايجاد ما يتعلق منها بالماده في الماده على سبيل الابداع ممتنعا. لماذا لم يكن ممتنع؟ اذ هي غير متهيئه لقبول صورتين معا فزنا تلك الكثره، يعني الماده لا يقبل صورتين معا في لحظه واحده، فكيف يكون يقبل تلك الكثرة الغير المتناهية؟ طيب. وكان الجود الإلهي، ولما كان الجود الإلهي مقتضيا لتكميل المادة بإبداع تلك الصور فيها وإخراج ما فيها بالقوة من قبول تلك الصور إلى الفعل، لما كان ثلاثة شروط جعل كان، لما كان جميع الصور وكان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة في المادة ممتنعا، وكان الجود الإلهي مقتضيا لتكميل المادة بإبداع تلك الصور فيها وإخراج ما فيها بالقوة من القبول من قبول تلك الصور إلى الفعل، لما كان وكان وكان قدر بلطيف حكمته زمانا غير منقطع في الطرفين في البدء والختم، يخرج في ذلك الزمان تلك الأمور من القوة إلى الفعل واحدا بعد واحد، فتصير الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادها والمادة كاملة بها. واضح؟ خب هذه هي المقدمة. هلا إذا تقرر ذلك فعلم أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجملة على سبيل الإبداع هذا بالنسبة للقضاء. والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية بعد حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحد، كما جاء في التنزيل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إشارة إلى المقام الجمعي الإجمالي الاندماجي، وما ننزله إلا بقدر المعلوم، إشارة إلى قدره. خب والجواهر العقلية وما معها موضوعة في القضاء والقدر مرة واحدة باعتبارين، خب باعتبار أنه خب موجود في عالم الماد في عالم الخارج بوجود عيني، خب يكون قدره، باعتبار أنه يكون فيه موجود بوجود عقلاني اندماجي إجمالي يكون قضاء، فلا ينفصل قضاؤه وقدره على عيني هنا بينهما يكون فارغ وفاصلة، أما بخلاف الوجود القضائي والقدري للأمور الجسمانية، لأجل أن هذه الأمور الجسمانية وجودها القدري يكون في عالم المادة ووجوده القضائي في عالم الغوب، فيكون هنا مرتبتان من الوجود. والجواهر العقلية وما معها مورية في القضاء والقدر مرة واحدة باعتبارهم، باعتبار القضاء وباعتبار القدر. والجواهر الجسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين، يعني في القضاء والقدر مرتين، ينفصل قرص الوجود القدري عن القضائي للأجسام بالجسمانية. خب انت كلامه الشيخ خاجف والفخر بله خدمة سنجين التوسي، ونحن جئنا بهذا الاستشهاد لأجل أننا كنا نريد أن نفهم معنى العالم الغذاء الإلهي. في هذا الكلام تجدون معنى الغذاء الإلهي ما هو. خب إذا اتبع هذا المعنى الغذاء الإلهي اتبع ما ذكرناه سابقا أن الشر الوجودي لا يوجد في عالم الغذاء الإلهي،